الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: مصدر أمني، جهات خارجية وراء الهجوم السبراني على المطار وإدخال فيروس إلى أنظمته، تحليق للطيران الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية على علو منخفض، نتنياهو حماس تعلمت وأقترح أن يتعلم حزب الله مما حدث، والأخير يكرر لا تفاوض قبل وقف العدوان على غزة، واشنطن مستنفرة لمنع تصعيد واسع، إسرائيل تبدأ المرحلة الثالثة من الحرب، وبلينكن في تل أبيب اليوم. عشرة أطفال يفقدون سيقانهم يوميا في غزة، وألف فقدوا إحداها أو كلتيهما حتى اليوم. النظام يلقي القبض على سوري قتل شقيقه بطريقة بشعة في صبرة. التفاصيل من لبنان الحر مع كارل الصيفي وطوني نصار. انتهت عطل الأعياد الميلادية وبدأ أسبوع حافل أمنيا وسياسيا من مساء أمس قبل أن ينطلق النشاط الرسمي اليوم عبر الهجوم السبراني الذي تعرض له المطار، مع ما يحمل ذلك من دلالات خطيرة خصوصا في مرحلة الحرب الدائرة والمفتوحة في غزة والمضبوطة نسبيا في الجنوب، والخوف المتنامي من تمددها لتشمل كل لبنان رغم الاستنفار الدبلوماسي الدولي لتداركها وتجنيبه الانزلاق فيها، حتى وإن حاولت إسرائيل توسيع رقعة اعتداءاتها كما حصل أخيرا لجرجرته إليها. أما حزب الله فيكرر يوميا استعداده للتفاوض، رابطا ذلك بوقف الحرب في غزة، ما يعني عمليا أنه لن يكون المبادر مطلقا إلى فتح الجبهات على مصراعيها كي يحفظ له مكانة أو مقعدا في مرحلة مقبلة على الطاولة. ليطرح السؤال الأكبر: أين هي الدولة اللبنانية؟ والجواب بسيط ومعروف: مخطوفة.
إذن تواصل مديرية المخابرات في الجيش وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي التحقيقات التقنية لمعرفة الجهة التي تقف وراء الهجوم السيبراني قرابة 5 من عصر أمس على نظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي.
وكان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات كلف مخابرات الجيش وفرع المعلومات ومكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية التحقيق في القرصنة.
وفي وقت استمرت فيه الاجتماعات المفتوحة حتى ما بعد منتصف الليل الفائت في حضور وزير الأشغال والنقل علي حمي في المطار لمتابعة كل الإجراءات ذات الصلة بالتحقيقات، نقل عن مصدر أمني أن جهة خارجية تقف خلف الهجوم وأنه تم إدخال فيروس إلى أنظمة المطار، ما يستدعي إعادة برمجة كل الأنظمة.
أما مصادر مواكبة للتحقيق فقالت أنه لم تتضح بعد المعطيات الكافية والتفاصيل التقنية للوقوف على ما حصل، مؤكدة أن جهود الأجهزة الأمنية تتكثف بالتنسيق فيما بينها لكشف ملابسات هذه القرصنة التي افتعلت بقصد إثارة الفتنة.
وكانت الشاشات الإلكترونية التي تعرض مواعيد المغادرة والوصول في مطار بيروت تعرضت لقرصنة إلكترونية ظهرت معها على الشاشات رسائل إلى حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله باسم الرب والشعب، تطالبهما بعدم إقحام لبنان في حرب وتتهمهما بإدخال السلاح عبر المطار.
تزامن الأمر مع تعطل نظام تفتيش الحقائب، وقامت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي بالعمل على تطبيق الخطة البديلة وإبقاء الحركة الطبيعية في المطار مع كل الأجهزة الأمنية والإدارية العاملة فيه.
وعقب وصول رسائل على هواتف بعض المواطنين مفادها بأن شركة طيران الشرق الأوسط تطلب من المسافرين التقيد بإرشادات الأجهزة الأمنية، أوضحت مصادر الشركة أنها لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص بعد تعطيل شاشات العرض في المطار، علما أن الشركة تخطر ركابها عبر الإيميل أو الأسماس في حال حدوث أي طارئ، لكنها لم ترسل رسالة بهذا الخصوص الآن.
مصادر الشركة أكدت أيضا أن الرحلات مستمرة في العمل رغم عطل تقني طرأ على نظام الحقائب وتتم معالجته.
رئيس المطار فادي الحسن كان تحدث عن إعادة تشغيل الشاشات بعد القرصنة.
الفرقة الفنية بالمديرية العامة للطيران المدني وبعد ساعة تقريبا، يعني عند الساعة 6 تقريبا، تم إعادة تشغيل هالشاشات مجددا، ويجري العمل حاليا نحن مع الشركة المسؤولة عن الصيانة بالمطار شركة ميس لإعادة تشغيل نظام جرارات الحقائب بشكله الطبيعي، وإن كان هلأ نحن شغلناه بشكل يدوي لتسهيل أمور الركاب المسافرين. معالي وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية على أثر الشيء إجا على المطار ودعا لاجتماع عاجل، وضم هالاجتماع بالإضافة إلى المعنيين بالمطار ضباط مختصين من مديرية الأمن العام ومديرية المخابرات وشعبة المعلومات لمواكبة الفرق الفنية بالمديرية العامة للطيران المدني للكشف على السيرفرز أو الخوادم لمعرفة سبب هالقرصنة اللي صارت.
الحسن تلقى اتصالا من وزير السياحة وليد نصار الموجود في دبي وأكد له أن العمل جار لعودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت.
من جهتها أصدرت جماعة جنود الرب بيانا نفت فيه علاقتها بقرصنة شاشات المطار ووصفته بأنه عمل شيطاني.
في جديد الميدانيات اللبنانية يحلق الطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي منذ بعض الوقت قصف مجمع عسكري ومنصة لإطلاق الصواريخ وبنى تحتية في قرى مروحين وعيت الشعب.
وتعيش القرى الجنوبية حالا من القلق مخافة استهدافها من القصف الإسرائيلي الذي طاول أمس أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل والمنطقة ما بين الجبين ويارين. وشنت إسرائيل غارتين بين الحدب والراهب في غرب بلدة عيت الشعب وثالثة بين عيت ودبل.
في المقابل أعلن حزب الله استهداف تجمع للجيش الإسرائيلي في جنوب المنارة موقع الرادار في مزارع شبعة ودبابة في موقع رويسة العاصي بصواريخ كورنت ما أدى إلى إصابتها وأحراقها وتدميرها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح وفق بياناته.
كما استهدف موضوعات إسرائيلية في محيط موقع المطلي، موقع الملكية، ثكنة شميرة، محيط ثكنة ميتات وثكنة زرعيد التي قصفها بصواريخ بركان، إضافة إلى محيط ثكنة يعرة.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي قال إننا نكبد حزب الله ثمنا باهظا وفي حال اندلعت الحرب سنقاتل بشراسة وسنخلق واقعا جديدا في الشمال وسنعيد الأمن للسكان حتى لو تطلب الأمر فتح جبهة إضافية.
المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي أشار بدوره إلى ضرورة إبعاد حزب الله عن الحدود في الجبهة الشمالية. أضاف أن السلاح الجوي الإسرائيلي يعمل في أجواء لبنان بكل حرية وسهولة وهجماتنا في لبنان قوية ونعمل على تفكيك منظومة الصواريخ. أرجو لحزب الله.
ومن تل أبيب وفي اجتماع لمجلس وزراء الحرب الإسرائيلي وجه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تهديدات جديدة لحزب الله وقال إن حماس تعلمت في الأشهر الأخيرة وأقترح أن يتعلم حزب الله مما حدث.
أضاف سنستمر في الحرب حتى نحقق النصر الحاسم وأقول هذا لأعدائنا وأصدقائنا أيضا لن نوقف الحرب حتى نكمل كل الأهداف. أما على الجبهة الشمالية فسنعمل على تحقيق الأمن بالدبلوماسية أو بالقوة.
من جهته أعلن الوزير الإسرائيلي في مجلس الحرب بني غانتس أنه لابد من حل عاجل لعدم قدرة مواطني شمال إسرائيل على العودة إلى منازلهم مشيرا إلى أن إسرائيل مهتمة بالحل الدبلوماسي وإذا لم يوجد فإن الجيش الإسرائيلي سيعمل على إزالة التهديد.
وكتب غانتس أن منظمة حزب الله هي التي بدأت بالتصعيد وإسرائيل مهتمة بالحل الدبلوماسي ولكن إذا لم يتم العثور عليه فإن إسرائيل والجيش الإسرائيلي سوف يزيلان التهديد. وقال إن جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربي يشاركون هذا الرأي والاعتبار الوحيد هو أمن إسرائيل ولا شيء غير ذلك.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد كرر موقف الحزب.
موقفنا واضح وصريح، لا بحث في أي أمر من الأمور التي يطرحها هؤلاء إلا إذا نجحوا في ضغط على الصهيوني العدو من أجل أن يوقف عدوانه على غزة ولبنان. فليوقف العدو عدوانه على غزة ولبنان ثم تفتح المجالات لأحاديث حول ما ينبغي أن يكون عليه الوضع. نحن لسنا بصدد أن نقدم جوائز لأحد.
رئيس جهاز العلاقات الخارجية في القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار كوميجيان قال إن حرب الاستنزاف التي يمارسها الحزب تضر بلبنان.
هذه الحرب القائمة اليوم أسدلني من 3 أشهر لليوم، يعني 150 ضحية 150 شهيد قدموا حزب الله من أحسن الشباب اللبنانيين، يعني بماذا هؤلاء حموا لبنان؟ كل هذه الشعارات اللي تطلق والمعارك الكلامية والدعم حتى العسكري اللي اليوم حزب الله عم بيقوم فيه وكل حلفاء حزب الله، بماذا دعمتم بكل الريتوريك تبعكم بكل الكلام تبعكم، بماذا دعمتم غزة أكثر منا نحن؟ أنتوا حزب الله وكل الجماعات ما نكون عم بتفيدوا غزة بشيء، لبل عم بتعرضوا لبنان إلى مخاطر ما نكون قادرين تحملوها حتى.
أمريكيا المخاوف إلى تزايد والأسباب في هذا التقرير مع ستريدا بعينه.
ظهرت مخاوف الإدارة الأمريكية بحسب صحيفة واشنطن بوست بعدما أوضحت إسرائيل أنها ترى أن تبادل إطلاق النار المنتظم بين قواتها وحزب الله على طول الحدود أمر لا يمكن السكوت عليه، وأنها قد تشن قريبا عملية عسكرية كبيرة في لبنان. وأوضحت الصحيفة في تقرير اعتمدت فيه على أكثر من 10 من مسؤولي الإدارة الأمريكية والدبلوماسيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسل كبار مساعديه إلى الشرق الأوسط لتحقيق هدف حاسم يتمثل في منع اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل والحزب. ووفق الواشنطن بوست فإن المعضلة أنه إذا شنت إسرائيل بالفعل حربا على حزب الله فإنه سيكون من الصعب على الجيش الإسرائيلي أن ينجح في ذلك، لأن أصوله وموارده العسكرية ستكون منتشرة بشكل ضئيل للغاية نظرا لانخراطه في حرب غزة بحسب تقييم سري جديد صادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية DIA. وذكرت الصحيفة أن الحزب يريد تجنب حدوث تصعيد كبير وفقا للمسؤولين الأمريكيين الذين قالوا أن زعيمه حسن نصر الله يسعى إلى الابتعاد عن الدخول في حرب واسعة.
في اليوم 94 على حرب غزة انتقل الجيش الإسرائيلي رسميا إلى المرحلة الثالثة منها، وتشمل غارات وعمليات خاطفة خلافا للعمليات الموسعة التي نفذها في المرحلتين الأولى والثانية، ولا يستبعد الجيش إمكان عودته في المستقبل إلى خوض عمليات عبر تشكيلات قتالية على نطاق فرق كما تم في المرحلة الثانية، وستواصل الفرقة 98 القتال العنيف من دون أن يتم اتخاذ قرار حتى الآن في شأن المناورة البرية في رفح.
ويقدر الجيش الإسرائيلي أنه على الرغم من التقدم في القتال في قطاع غزة فإن حماس لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ من شمال ووسط القطاع، وسيمنع عودة الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله.
في هذا الوقت ارتفعت حصيلة القتلى إلى 22,835 والمصابين إلى 58,416 وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مجندة وإصابة 4 في اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين على واقع احتدام المعارك بين القوات الإسرائيلية وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.
الجيش الإسرائيلي كان ألمح إلى أنه أنهى عملياته القتالية الرئيسية في شمال غزة وقتل نحو 8,000 مسلح في تلك المنطقة، موضحاً أنه أكمل تفكيك البنية التحتية العسكرية لحركة حماس هناك.
وفجراً أغارت الطائرات على مباني كلية العلوم والتكنولوجيا في جنوب خان يونس، وتسجل غارات عنيفة على مخيم المغازي في وسط القطاع.
وفي الضفة الغربية قتل 8 فلسطينيين بنيران الجيش الإسرائيلي، بينهم 7 استهدفتهم مسيرة في جنين، واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة رام الله من محورها الشمالي وسيرت دوريات في شارع الإرسال. وفجرا اقتحم الجيش الإسرائيلي مخيم الدهيشة في بيت لحم.
منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف ذكرت أنه لا يمكن للعالم أن يقف متفرجا وأطفال قطاع غزة الآن بين قتيل ومحروم في ظروف معيشية تتدهور بسرعة.
وتحدثت منظمة إنقاذ الطفولة عن ما لا يقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم في القطاع، شريحة أن 1,000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما منذ بداية الحرب، وأن معظم العمليات الجراحية للأطفال أجريت من دون تخدير.
نائب وكالة الأونروا سكوت أندرسون قال أن الضغط على سكان القطاع هائل، وغزة تحولت إلى مدينة الخيام، ويبذل سكانها قصارى جهدهم ليعيشوا حياتهم ويعتنوا بأطفالهم.
ودعت حكومة غزة إلى فتح معبر رفح وتحويل 6,000 جريح للعلاج في الخارج بشكل فوري وعاجل، لافتة إلى أن العدوان أخرج 30 مستشفى عن الخدمة تماما، وأن أعداد الإصابات في القطاع بلغت أكثر من 58,000 إصابة، بينها 6,000 إصابة إنقاذ حياة وقرابة 5,000 إصابة خطيرة.
في الأثناء أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوف جالنت لعائلات الرهائن لدى حماس أنه لن ينتهي النشاط العسكري في غزة حتى عودة كل واحد منهم إلى إسرائيل، واعدا أن جيشه يعمل على ذلك.
وزير المالية الإسرائيلي اعتبر أنه يجب أن يكون هناك استيطان داخل قطاع غزة طيلة الوقت كي لا يكون للإرهاب مكان ينمو فيه.
المتحدث باسم حركة حماس في لبنان أسامة حمدان وعن اغتيال صالح العروري في الضاحية قال:
نحن هنا نؤكد أن عملية الاغتيال الجبانة لن تكسر إرادة المقاومة ولن تزعزع ثقتنا بمشروعنا وبجهادنا، ولكننا في سياق المواجهة سيفهم العدو منا ردا يتعظ منه ويدرك أن مثل هذه الاعتداءات لن تخدم أهدافه بحال من الأحوال.
وفي القدس دعت وزيرة الخارجية الألمانية في ختام محادثات مع نظيرها الإسرائيلي إسرائيل كاتس والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، دعت إسرائيل إلى ضبط النفس في الحرب، معتبرة أنه من الضروري تقليل حدة العمليات العسكرية في غزة.
وقالت أنه يجب أن توجد سبل لمحاربة حماس من دون أن يعاني الكثير من الفلسطينيين، مكررة أن إسرائيل يمكنها أن تعول بقوة على تضامن ألمانيا في مكافحة الإرهاب الأعمى الذي يريد محوها عن الخارطة، وأن الحرب كانت لتنتهي منذ فترة طويلة لولا مواصلة حماس القتال المجنون بشكل متطرف.
ومن الدوحة قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني إنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يصل اليوم إلى تل أبيب بعد الإمارات محاولة منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة بعدما أصبحت في ازدياد مستمر.
وأكد في مؤتمر صحفي مع بلينكن أنه لا سلام في المنطقة إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة في إطار الشرعية الدولية، مشددا على ضرورة احتواء الأزمة في أسرع وقت والتوصل إلى وقف للنار في غزة، ومضيفا أن محاولات الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن لا تزال مستمرة.
من جانبه قال بلينكن أن النزاع يمكن أن ينتشر بسهولة، ما قد يتسبب في معاناة أكبر، خصوصا أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تسببت في تعطيل أكثر من 20% من الشحنات الدولية، مشددا على ضرورة ممارسة النفوذ لتجنب ظهور جبهات جديدة في النزاع الحالي، ومؤكدا أن الولايات المتحدة وحلفائها سيستمرون في الدفاع عن الأمن البحري في المنطقة لتجنب حدوث ضرر للشعوب عبر العالم.
بلينكن كان التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أكد ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى مناطق القطاع كافة، والعمل على خفض التصعيد من أجل ضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.
العاهل الأردني عبدالله الثاني الذي اجتمع في عمان مع وزير الخارجية الأمريكي حذر من التداعيات الكارثية التي تترتب على استمرار حرب غزة، مؤكدا وجود حاجة ملحة كي تستخدم واشنطن نفوذها وأن تمارس الضغط الكافي على إسرائيل من أجل حتمية التوصل لوقف فوري وشامل للنار وإنجاز تلك المهمة التي هي الأقدر عليها.
وشدد الملك عبدالله كذلك على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع، وعلى رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين.
وفي القاهرة، وضع غزة بكل أبعاده سيكون على الطاولة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
64% من الإسرائيليين غير راضين عن نتنياهو في الحرب. رولا فخري.
في استطلاع جديد للرأي في إسرائيل، رأى 64% من الإسرائيليين أن أداء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحرب على غزة ليس جيداً، كما توقع تراجع حزب الليكود في مقابل صعود معسكر الدولة بقيادة بني غانتس. وإضافة إلى 64% قالوا إنهم ليسوا راضين عن أداء نتنياهو، فإن 50% من المستطلع آراؤهم وعددهم 600 إسرائيلي قالوا إنهم غير راضين تماماً عن أدائه. في المقابل، أعرب 63% عن رضاهم عن أداء وزير الدفاع يواف جالانت في الحرب، ورأى 25% فقط أن نتنياهو ملائم لمنصب رئيس الوزراء. وفي الوقت نفسه كشف الاستطلاع أنه إذا أجريت في إسرائيل انتخابات برلمانية فإن حزب معسكر الدولة سيكون أكبر حزب في إسرائيل بفوزه ب 33 مقعدا مقارنة ب 12 مقعدا فاز بها في انتخابات تشرين الثاني 2022، في حين سيحصل حزب الليكود على 20 مقعدا مقارنة ب 33 كان فاز بها في الانتخابات الأخيرة. وكان استطلاع آخر للرأي نشرته صحيفة معاريف الجمعة الفائتة ذكر أن 48% من الإسرائيليين يفضلون غانتس في رئاسة الحكومة على نتنياهو الذي حصل على تأييد 34% من المستطلع آراؤهم، في حين لم يكن لدى باقي المشاركين رأي محدد.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
إلى المؤهل رؤوف أبو العز في غرفة التحكم. صباح الخير رؤوف.
صباح النور.
يعطيك العافية، تفضل.
يعني حركة مرور الصباحية لليوم أول أسبوع، بنبدأ بالمدخل الشمالي مع حركة سير ناشطة على أوتوستراد جوني باتجاه نهر الكلب الضيق، كثيفة باتجاه انتلياز جل الديب حتى محول نهر الموت. المدخل الجنوبي حركة سير كثيفة على أستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار، كذلك باتجاه الأزاعي. والمدخل الشرقي حركة سير ناشطة من كوع عرية جمهور حتى السيد. ضمن شوارع العاصمة عندنا حركة سير كثيفة على أستراد المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا حتى نفع سليم السلام، وناشطة على محور متحف البربير كورنيش المزرعة. هيدا فيما خص السير لليوم. فيما خص حوادث السير اللي تسجلت خلال 24 ساعة الماضية، ثلاث حوادث نتج منهم أربع جرحى، مخالفات الرادار 319 مخالفة سرعة زائدة. إجمالا هيدا كل شيء لغاية الساعة.
شكرا، يعطيك العافية.
جريمة بشعة نفذها سوريا ستريدة.
ألقت سلطات النظام السوري القبض على شاب قتل شقيقه في لبنان بطريقة بشعة وعاد إلى سوريا بطريقة غير قانونية. وبحسب وزارة الداخلية في النظام، فقد وردت معلومات إلى شرطة منطقة بانياس في طرطوس عن إقدام شخص يدعى رماح على قتل شقيقه الحدث نذير أثناء وجودهما في لبنان، وعن أن القاتل هرب بعد ارتكاب جريمته وعاد إلى الأراضي السورية. وأوضحت أنه من خلال المتابعة والبحث تمكن مركز الأمن الجنائي في بانياس من إلقاء القبض عليه في طرطوس، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل شقيقه، حيث غادر برفقته بطريقة غير قانونية قاصدا منزل والده المقيم في محلة صبرة في لبنان. وتابعت وزارة الداخلية أنه عندما التقيا بوالدهما تم معاملته معاملة سيئة وطرده من المنزل مرات عدة، بينما شقيقه نذير كان يتم معاملته معاملة حسنة. عندها قرر قتله وطلب منه مرافقته ليلا لشراء مياه من أحد المحال وتوجه إلى البحر، وهناك أقدم على دفعه من أعلى جرف صخري، ثم نزل إليه وضربه بحجر على رأسه ضربات عدة وسحبه إلى مياه البحر ووضع رأسه تحت المياه حتى تأكد أنه فارق الحياة، ثم ترك جثته على الشاطئ وهرب متوجها إلى سوريا التي دخل إليها بطريقة غير قانونية.
وإلى صفحة من المتفرقات.
ارتفعت حصيلة زلزال اليابان إلى 161 ضحية و103 مفقودين. فنياً، كشف خالد الأشوح محامي النجم المصري عادل إمام عن تفاصيل مطالبة الضرائب الزعيم بدفع أكثر من 6 ملايين جنيه كقيمة مضافة عن ثلاثة من مسلسلات درامية، موضحاً أن هذا الخلاف يتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث تطالب الضرائب بدفع هذا المبلغ عن مسلسلات عفاريت عدل علام وعوالم خفية وفالنتينو. وأشار المحامي إلى أن الأعمال الفنية التي تم تصويرها في مدينة الإنتاج الإعلامي في المنطقة الحرة لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، مؤكداً أن الخلاف يعود إلى الأعمال التي تم إنتاجها في العام 2017. وإذ أشار إلى تقديم طعن للجنة المختصة وإحالته إلى محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، تحدث المحامي عن عدم وجود أي خلاف أو دعوى قانونية مع الضرائب، مضيفا أن هذه المسألة تأتي في إطار الإجراءات القانونية الروتينية. ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89400 و89700 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
وإلى مصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت مع جوسلين أبو فارس. صباح الخير جوسلين.
صباح النور.
نحن على موعد بكرة مع منخفض بعد الظهر.
ببلش تأثيره هيك خفيف. نعم. بعد الظهر، بس فعليا هو بيوصل لأربعة.
نعم تفضل.
يعني من هلأ للأربعة تقصنا مستقر إجمالا. اليوم عنا غيوم مرتفعة، في انخفاض بسيط بدرجات الحرارة لأن بلش طبقة في الجو العليا تنخفض، في ضباب على سوري في انخفاض بنسبة الرطوبة، وبتنشط الرياح أحيانا خاصة مناطق الجنوبية بتكون محملة ببعض الغبار. بكرة الثلاثة طقسنا بيكون غائم جزئيا إلى غائم كمان بسحب متوسطة ومرتفعة، في عنا انخفاض إضافي بدرجات الحرارة بترجع بتلامس معدلاتها، ترتفع نسبة الرطوبة فبتشكل ضباب على المرتفعات، تتكثف الغيوم بالفترة المسائية وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة موحلة، بتشتد غزارتها فجر الأربعاء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة توصل تقريبا لحدود 60 كيلومتر بالساعة، في احتمال لتساقط حبات البرد، والثلوج بتبلش على 2000 والفجر على الفجر بتكون على 1800 نازلة بس بقشرة رقيقة. الأربعاء طقسنا بالإجمال غائم، انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، ضباب كثيف على المرتفعات، أكيد بتسوء الرؤية معه، بتتساقط الأمطار بتكون متفرقة، بتشتد غزارتها أحيانا حتى فترات بتكون طوفانية تقريبا، مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة بتوصل بحدود 65 كيلومتر بالساعة، في تساقط لحبات البرد. أكيد بهالفترة منحذر من تشكل السيول على الطرقات وانجراف التربة، وتساقط الثلوج بلش صباحا 1800 وبينزل خلال الليل 1005. الخميس بيكمل الطقس ممطر ومثلج، كمان بيكون في عنا غزارة بالأمطار مع عواصف رعدية ورياح ناشطة وارتفاع موج البحر. الثلج بيبلش على 1005 وبلامس فجر الجمعة 1200.
نعم، شكرا لك جوسلين.
أهلا.
في الختام نذكر بالعناوين. مصدر أمني جهات خارجية وراء الهجوم السبراني على المطار وإدخال فيروس إلى أنظمته. تحليق للطيران الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية على علو منخفض. نتنياهو حماس تعلمت وأقترح يتعلم حزب الله مما حدث، والأخير يكرر لا تفاوض قبل وقف العدوان على غزة. واشنطن مستنفرة لمنع تصعيد واسع، إسرائيل تبدأ المرحلة الثالثة من الحرب، وبلينكن في تل أبيب اليوم. عشرة أطفال يفقدون سيقانهم يوميا في غزة، وألف فقدوا إحداها أو كلتيهما حتى اليوم. النظام يلقي القبض على سوري قتل شقيقه بطريقة بشعة في صبرة. النشرة انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.